أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. إذن قصد الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وذلك لأنه لا يتأتى إلا من قبل الأمر ويكون متوقفا عليه، فلو أخذ فيه كان الأمر متوقفا عليه فيدور. مضافا إلى محذور مقام الامتثال، لو أمر بالعمل مع قصد أمره فامتثاله بالإتيان به مع القصد بقصد الأمر المتعلق بهذا المجموع، فيحتاج إلى قصدين وليس هنا إلا أمر واحد. هناك أشياء أخرى يمكن أن يقال باعتبارها في التقرب والتعبد. عليكم السلام. ويكون حالها حال قصد الأمر فيما ذكرنا من المحذورين، وذلك مثل قصد الوجه والتمييز. والمقصود بقصد الوجه قصد كون أمر الشيء وجوبيا أو ندبيا. تقول مثلا أصلي الصلاة بقصد أمرها الوجوبي، كما أن المقصود بالتمييز تعيين كون الوظيفة أدائية أو قضائية. هذان يلزم من أخذهما في متعلق الأمر عين ما لزم من أخذ قصد الأمر، والسر فيه أن كل من الوجه ومن خصوصية ما به التمييز أي الأدائية أو القضائية هما خصوصيتان وصفتان زائدتان على الأمر الذي يقصد، وقد ظهر ذلك لك من المثال. فالوجه من وجوب أو ندب صفة في الأمر، بحيث لو قلنا باعتبار قصد الوجه لكانت الصيغة مثلا باللفظ أن يقال أصلي هذه الصلاة بقصد أمرها الوجوبي أو أمرها الندبي، وكذلك لو قيل باعتبار التمييز فإنه حينئذ يكون تمييز العمل بقصد الأدائية أو القضائية، بأن تقول مثلا أصلي هذه الصلاة بقصد أمرها الأدائي أو القضائي. الوجه من حيث إنه الوجوب قصده، طبعا هو إما الوجوب أو الندب، لكن كمثال الوجوب قصده يتوقف على ورود الأمر الوجوبي، وقصد الوجه الندبي يتوقف على ورود الأمر الندبي، تماما كما أن أصل قصد الأمر يتوقف على ورود الأمر. فلو فرض أخذ قصد الوجه في متعلق الأمر، فقيل صل الصلاة بقصد وجوبها وأمرها الوجوبي، للزم أن يتوقف الأمر على الوجه وعلى قصد الوجه، توقف الشيء على متعلقه فيدور. هذا بالنسبة إلى مقام التشريع. وفي مقام الامتثال نقول إذا أخذ قصد الوجه في متعلق الأمر فقيل صل الصلاة بقصد وجوبها، الراجع إلى قصد أمرها الوجوبي، فامتثال هذا يحتاج إلى قصدين طوليين: الأول أن يقصد بها أمرها الوجوبي، هذا القصد الذي يتم به المجموع ويتحقق به متعلق الأمر، والثاني بعد الأول وتحقق متعلق الأمر المأمور به يؤتى بهذا المجموع من العمل مع قصد أمره الوجوبي مثلا أو الندبي بقصد الأمر المتعلق بهما وجوبيا أو ندبيا، في الوجوب وجوب، في الندب ندبي، فيحتاج إلى قصد الأمر الوجوبي مرتين أو الندب كذلك. والحال أنه ليس في الفرض سوى أمر واحد فرض تعلقه بهذا المجموع، فمن أين يجيء قصدان والأمر الواحد ليست له إلا دعوة واحدة ولا له إلا قصد واحد من قبل المكلف؟ هكذا يقال في قصد الوجه، ومثله يقال في قصد الأدائية أو القضائية. خذ الأدائية كمثال، نقول لو أخذ واعتبر قصد أدائية العمل في متعلقه فقيل صل الصلاة مع قصد الأداء، فهذا يرجع إلى اعتبار قصد الأمر الأدائي، لأن الأدائية وصف للأمر، الأمر إذا كان في الوقت فهو أمر أدائي ومتعلقه وظيفة أدائية، وإذا كان خارج فهو أمر قضائي ومتعلقه وظيفة قضائية. إذن قوله صلي مع قصد الأداء راجع إلى أخذ قصد الأمر الأدائي في العبادة، حينئذ يكون الأمر متوقفا على قصد الأداء. لكن قصد الأداء فرع ورود أمر أدائي في الوقت، فإنه يتأتى من قبله ويتفرع عليه، ولا يمكن قصد أدائية حتى يرد أمر أدائي، كما لا يمكن قصد وجوب حتى يرد أمر وجوبي، فيكون قصد الأداء موقوفا على الأمر فيدور. وبالنسبة إلى الامتثال يقال إذا قال صلي بقصد الأداء فامتثال هذا المجموع يحتاج إلى قصدين، فيقصد أولا مع العمل أمره الأدائي ليتحقق بذلك ما هو المتعلق للأمر، ثم يقصد بهذا المجموع من العمل وأمره وقصد أمره أداء، يقصد بذلك هذا الأمر الأدائي المتعلق بهذا المجموع، فيجيء فيه نفس الإشكال أنه ليس هنا إلا أمر واحد، فمن أين يؤتى بهذين القصدين؟ من هنا تقول كما قلت في قصد الأمر إنه لما كان الإطلاق والتقييد متقابلين تقابل الملك والعدم، وحيث أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وحيث امتنع امتنع، وكان التقييد بقصد الوجه أو قصد الأداء أو القضاء ممتنعا كما أن قصد الأمر يمتنع التقييد به، لم يمكن حينئذ أن يستكشف من إطلاق اللفظ وخلو المادة عن التقييد بقصد الوجه أو قصد الأداء ونحوه، عدم اعتبارهما وكون العمل توصليا بالقياس إليهما، عدم اعتبارهما يعني، إذ لعلهما معتبران ولكن لم يؤخذا في اللفظ لعدم الإمكان، تماما كما قلنا في قصد الأمر. هذا كله في الإطلاق اللفظي، فمن جهة الإطلاق اللفظي لا يمكن لمجرد خلو اللفظ عن القيد أن يقال هذا إطلاق اصطلاحي، أي تمت فيه مقدمات الحكمة وانعقد فيه الإرسال الكاشف عن إرادة المتكلم للأعم مما فيه القيد ومن غيره، هذا لا يمكن، لأن خلو اللفظ كان لعله لعدم القدرة على تقييد اللفظ به. لكن هنا طريق آخر لإثبات عدم الاعتبار عند الشك من خلال التمسك بالإطلاق المقامي، والمقصود بالإطلاق المقامي أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في مطلوبه وفي المأمور به متعلق الأمر، أو جميع ما له دخل في غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق الأمر، ولو كان عدم الدخل في متعلق الأمر لأجل عدم إمكان تقييد متعلق الأمر به. مثلا أجزاء الصلاة، فاتحة، ركوع، سجود، شرائطها، استقبال، طهارة، كل ذلك هذه لها دخالة في متعلق الأمر ولا دخالة في الغرض، لا يحصل المعراجية للمؤمن من دونها، فلها دخالة في المتعلق لأنه يمكن أخذها فيه بلا محذور، وقد أخذها الشارع فيه. هناك أشياء مثل قصد الأمر لا يمكن أخذها في متعلق الأمر على ما بينا، فلا يمكن أن يكون لها دخالة في المأمور به، في نفس المأمور به، لأن المأمور به هو متعلق الأمر، وإذا لم يمكن أخذ الشيء في المأمور به لا يمكن أن يكون دخيلا في المأمور به. لكن مع ذلك يبقى احتمال أن يكون دخيلا في غرض المأمور به. صحيح المأمور به لا يقيد بقصد الأمر، لكن غرضه يتحقق من دون قصد الأمر أو لا، هذا سؤال يبقى. فنفرض أن المتكلم هو في مقام بيان تمام وكل ما له الدخل في المأمور به، أي ما يمكن أخذه فيه مما هو مؤثر ودخيل في الغرض، بل وكل ما له دخل في الغرض وإن لم يكن دخيلا في المأمور به، ولو كانت عدم أو كان عدم دخالته في المأمور به من جهة عدم إمكان أخذه فيه. فإذا كان في مقام البيان بهذا المعنى لكل ما له الدخل ولو في الغرض، بغض النظر عن كون ذلك في مجلس واحد أو في عدة مجالس، الإطلاق اللفظي إطلاق نفس اللفظ، أعتق رقبة، لفظ الرقبة لم يقيد، صلي، لفظ الصلاة لم يقيد مثلا بالسورة، إطلاق المقام لا ربط له باللفظ بخصوصه، المقام الموقف هذا أحيانا يكون في مجلس واحد وفي رواية واحدة، يتصدى الإمام عليه السلام مثلا لبيان مسألة، افرض كيف تتوضأ أو كيف تصلي، فيقول تفعل كيت 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 إلى آخره، يعدد كل ما تأتي به، وضوء، استقبال، ستر، تفتتح بالتكبير، تقرأ كذا، تركع كذا إلى آخره، وما ذكر السورة وهو في هذا المقام، مقام البيان. وهذا مجلس واحد، أحيانا يكون مقام بيان الشيء أكثر من مجلس ورواية، هنا بيان وفي مقام آخر ومجلس آخر بين، وربما في ثالث ورابع وهكذا. فننظر في المجموع ونجمع كل ما ورد بيان اعتباره في هذا العمل، حينئذ نقول هذا الذي بين علم اعتباره، وأما ما لم يبينه في هذا المقام فيعلم أنه لا يريده وليس بمعتبر. هذا يسمى إطلاق المقام، لأنه إذا فرضنا أنه في مقام البيان لجميع ما له الدخل في الغرض ومع ذلك سكت عن الشيء المشكوك، الشيء الذي نشك فيه يعتبر أو لا، هو سكت عنه في مقام البيان وكان في الواقع يريده، فإنه يكون بالسكوت مخلا بمراده وموهما لخلافه، وهذا خلاف حكمة المتكلم، خصوصا إذا كان مثل المعصوم مثل الشارع المقدس. فمن خلوه عن ذكر هذا المشكوك نستكشف عدم إرادته له وعدم اعتباره واقع. في الجملة قد ظهر الفرق بين إطلاق اللفظ وإطلاق المقام، ولكن سأذكر بعد قليل ما يشتركان فيه وما يفترقان، لكن أنبه على أن فرق إطلاق المقام بالنحو الذي ذكرنا عما تقدم ذكره من محاولة تصحيح أخذ قصد الأمر ونحوه بأمرين اثنين، الفرق هو أنه في ذاك يعتبر ورود أمرين، الأول تعبدي يتعلق بذات العمل، والثاني توصلي ينبه على اعتبار قصد الأمر في متعلق الأول ويدل على أن قصد الأمر مأخوذ في متعلق الأول في مادة الأول في الصلاة المأمور بها بالأمر الأول. فإذا كان هذا ممكنا فمن عدم ورود أمر ثان ينبه على اعتبار قصد الأمر الأول المتعلق بالعمل يعلم أن العمل مطلق، المادة مطلقة. فإطلاق موارد وجود أمر واحد بناء على صحة هذا التصوير وإمكان التوصل من قبل المولى إلى بيان اعتبار قصد الأمر بأمرين، هذا الإطلاق هو إطلاق لفظي وليس إطلاقا مقاميا. بينما ما نحن فيه اصطلحنا فيه بالإطلاق المقامي، وإليك ما يشتركان فيه وما يفترق أحدهما عن الآخر حتى يتم توضيح هذه الجهة. فنقول أولا الإطلاقان اللفظي والمقام يشتركان في كون كل منهما دليلا اجتهادية. بالنسبة إلى إطلاق اللفظ، هذا الأمر واضح وأنت تعرفه، وليس يخفى عليك. فقوله أعتق رقبة، إذا انعقد الإطلاق في الرقبة بمقدمات الحكمة تقول أصبح عندي دليل اجتهادي، بل وتقول دليل لفظي. والآن يتضح لك بعد قليل لماذا قلت هنا بل دليل لفظي، وأنا أعرف أنك في ذهنك أن الدليل الاجتهادي أو الدليل اللفظي مثلا هو دائما اجتهادي، ومثل هذه الأدلة مثل الإطلاق ومرتبط بالألفاظ، فإذا كان اجتهاديا فمن جهة أنه لفظي، فلماذا تقول اجتهادي بل لفظي؟ اجتهاديته من جهة لفظيته. قل نعم، لكن سيتضح لك أن الدلالة في الإطلاق اللفظي لللفظ وفي المقام ليست لللفظ بل لمقدمات الحكمة، لخلو الكلام والمقام من البيان في مقام البيان، كونه في مقام البيان ثم لم يقل هو الدليل مثلا. قبل لم يقل ليس من سنخ الألفاظ، لكنه خصوصية في هذا الدليل اللفظ، في هذا المقام الذي هو مقام كلام ومقام تلفظ. على كل، كون الدليل الذي في إطلاق لفظ دليل اجتهاديا واضح، وإنما الذي نريده هو أن ننبه على أن الدليل الذي في إطلاق مقامي هو أيضا دليل اجتهادي، وليس من قبيل أنه إذا خلى المقام كله بمجموع مجالسه وأخباره عن ذكر الشيء فمعناه أنه فقدنا الدليل فنرجع إلى الأصل العملي، ليس من هذا الباب، هذا المقصود التنبيه عليه. وانتظر لهذه الجهة مزيدة. هذا أولا. ويشتركان ثانيا في أن كل منهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وعمدتها خصوصا بالنسبة للمقام أن يكون في مقام البيان. ومن هنا يبدأ يتضح لك الفرق بين الإطلاق المقامي وبين الأصل العملي. في الأصل العملي لا يكون دلالة من اللفظ، دلالة اجتهادية، يكون شك، يكون الألفاظ الواردة إما مفقودة، يكون الألفاظ إما مفقودة رأسا غير واردة أو واردة لكن مشتملة على إهمال أو إجمال، ولا تكون في مقام البيان، فيبقى الشك ويصل الدور إلى الأصل العملي. فإذا قلنا في الإطلاق المقامي لابد من أن يكون في مقام البيان، فقد سددنا الطريق أمام التوصل إلى الأصل العملي. واضح؟ وفي مقام البيان، إذا كان في مقام البيان فإما أن يقول فبها، أو لا يقول إذن لا يريده، ولا يبقى شك. وهذه جهة افتراق، وأيضا قد يجيء لها مزيد توضيح. إذن كل منهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وبالتحديد على الكون في مقام البيان. بس الفرق هنا أنه في اللفظ تقول هو في مقام البيان، وأيضا لم يذكر قرينة التقييد. وفي المقام تقول أيضا لم يذكر، قد لا تعبر بقرينة التقييد، لم يذكر ما يدل على الاعتبار وإن لم يكن قرين التقييد، إذ في الإطلاق المقامي ليس هناك مقيد، وهذه القرينة قرينة تقييده، لأن التقييد ليس لللفظ كما في اللفظ. في المقامي يمكن الشارع هكذا، مرة يقول صل مع السورة يقيد الصلاة وهو المأمور به بالسورة، ومرة يقول إذا صليت فكبر واقرأ الحمد واقرأ السورة، ما أخذ شيء في شيء، لكن عدد المطلوب في مقام الصلاة. هذا نحو بيان من دون تقييد لفظ. فإذا لم يذكر السورة هنا تقول إذن لا يريدها. ففي كليهما أحتاج إلى مقدمات الحكمة، الكون في مقام البيان وعدم القرينة على الاعتبار. هناك تسميها قرينة التقييد، هنا قد لا أسميها قرينة التقييد مثلا، وإن كانت تصلح للتسمية باعتبار أنه إذا قال السورة في إذا صليت فاقرأ السورة مثلا، صحيح في ظاهر الكلام ونحو البيان لم يقيد الصلاة بالسورة، لكن هذا يعلم بنتيجة البيان، يعلم أن الصلاة التي هي مطلوبة يعتبر فيها سورة في قراءتها، آخر الأمر هذا يعلم. على كل يعتبر مقدمات الحكمة فيهما بعد الاشتراك في هذين الأمرين، كلاهما دليل اجتهادي ولا شيء منهما حتى المقامي مرتبط بالأصل العملي، وكلاهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، يفترقان أيضا في أمرين. الأول أن الدال على المطلوب في الإطلاق اللفظي هو اللفظ المنعقد فيه الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. عندما يقال أعتق رقبة وتمت المقدمات، كان في مقام البيان ولم يقيد بقيد الإيمان، فلفظ الرقبة المنعقد فيه الإطلاق والإرسال، إرسال الشيوع في طبيعته وجنسه بحيث يشمل الكافر والمؤمن، هذا اللفظ هو الدال على المطلوب الأعم بمعونة المقدمات. المقدمات سبب لانعقاد خصوصية الإرسال والشيوع التي نصل فيها بالإطلاق فيه، وهو بما هو منعقد فيه الإطلاق دال على المطلوب. فهو نظير أن يصرح باللفظ، مثلا لو قيل أعتق الرقبة الأعمة من المؤمنة والكافرة، لا شك أنك تقول في هذا إن الدال على الأعمية وعلى الشيوع والشمول لفظ الأعم، كذلك ما هو بقوة هذا قولك رقبة في مقام البيان من دون تقييد بقوة قولك رقبة أعم. فإذا كان في قولك رقبة أعم لفظ الأعم هو الدال على المطلوب على الأعمية، يعني لفظ الرقبة المقيد بالأعم دال على الرقبة الشاملة، فكذلك ما هو بقوته، فلفظ الرقبة المقيد بالإرسال المتخصص بخصوصية الشيوع من جهة الإطلاق هو الدال على هذا المطلوب. هكذا في الإطلاق اللفظي. وأما بالنسبة للإطلاق المقامي فالدلالة فيه لخصوص القرائن، أقصد مقدمات الحكمة فإنه ليس هنا لفظ خاص، إن عقد فيه الإطلاق وتخصص بخصوصية الإرسال حتى يستند الدلالة على المطلوب إلى هذا اللفظ بهذه الخصوصية، وإنما هو المقام لما صار في مقام بيان كيف تصلي قال قم فتوضأ والبس كذا وتوجه إلى القبلة ثم كبر واقرأ الحمد واركع، وما قال واقرأ السورة، ليس هنا من لفظ بخصوصه وقع فيه الإطلاق، لكن المقام الذي هو مقام البيان ومن شأنه لو أراد الشيء أن يذكره فيه خلا من ذكره، فنفس خلو المقام من البيان في مقام البيان، خلو الموقف من بيان اعتبار الشيء والحال أنه في مقام بيان ما يريد وما يعتبر وما هو دخيل في غرضه، نفس هذا الخلو بهذه القرينة هو الدليل، لكن الخلو ليس بشيء، الخلو عبارة أخرى عن عدم لفظ. ففي الحقيقة هذه القرائن في هذا المقام مع وبقيد ألا يذكر الشيء الكذائي دليل على عدم اعتبار هذا الشيء، واضح؟ هذا ويفترقان أيضا بعد هذا في أن الإطلاق اللفظي إذا تم يصبح اللفظ نفسه ظاهرا في المعنى في جنس الرقبة، وإذا كان ظاهرا فيه فمعناه أنه مستعمل فيه، لأن الظهور تابع للاستعمال. عندما تستعمل لفظ أسد في المفترس يكون ظاهرا فيه، وعندما تستعمله في الشجاع تنصب عليه قرينة يكون ظاهرا فيه، الظهور تابع للاستعمال، وفهم الظهور كاشف عن المستعمل فيه، الظهور تابع للاستعمال بمعنى أنه ينشأ عن الاستعمال، إذا استعملت اللفظ في المعنى يكون ظاهرا فيه. في مقام الإثبات إذا أحرزت الظهور ولم أكن أدري فما استعمل فيما استعمل يكشف عن المستعمل فيه، إذا كان هذا اللفظ ظاهرا في الشجاع يكشف عن أنه استعمل في الشجاع، إذا كان ظاهر في المفترس يكشف عن أنه استعمل في المفترس. فإذا انعقد الظهور ببركة الإطلاق في اللفظ كشف عن الاستعمال، وعرفنا أنه مستعمل في هذا المعنى. ثم بعدما أحرز ظهوره التابع لاستعماله والكاشف على الإرادة الاستعمالية يستكشف به مراده الجدي، وأنه في الواقع يريد ما استعمل فيه، لأن الإنسان أحيانا يستعمل في المعنى ولا يريده، كما في موارد التقية أو الهزل أو صدور الكلام خطأ وأمثال ذلك، يكون استعمل في المعنى وبتبعه يحصل لللفظ ظهور في المعنى وينصرف ذهنك بسببه إليه، لكنه لا يريده جدا، فالإرادة الاستعمالية حاصلة والظهور الاستعمالي تبعا لها موجود، لكن ظهور جدي بمعنى الكشف عن المراد جدا غير موجود إذا كان هناك قرائن التقية والهزل وأمثال ذلك. هنا نحن فرضنا الكلام كلام جد صادر لبيان مراد وهو في مقام البيان وليس هازلة ولا متقية ولا غير ذلك. فإذا انعقد فيه الظهور وكشفت الإرادة الاستعمالية وعرفنا أن استعمل اللفظ في معنى كذا، تمسكنا بقاعدة تبعية مقام الإثبات للثبوت، وأن المتكلم في العادة يتكلم ليبين مرادا له، لا يتكلم للهزل ولصرف نظر عدو تقية أو خطأ. كل هذا حالات استثنائية. الأصل أن يتكلم المتكلم لبيان مراد، لأن أنت انظر من نفسك، إذا كنت تتكلم في اليوم مثلا 10,000 كلمة، ما أدري هذا قليل أو كثير، لم أحسب معدل التكلم المتعارف في اليوم كم كلمة يكون، فمن الطبيعي أنك تجد أن على الأقل 9,000 منها تكون لبيان مرادات جدية في الدرس والبحث والتكلم مع فلان وفلان، هذا العامل وهذا البائع وهذا السائق والزوجة والأولاد، وأحيانا يصدر منك خطأ كلمة أو تمازح بأخرى، وقلما تتقي من أحد بثالثة مثلا، لعلك توري مثلا. الأصل في المتكلم أن يصدر الكلام لبيان مراد جدي لا لداع آخر. هذا الأصل أصل كونه يتكلم لبيان مراد جدي أصل عقلائي في الظواهر، لأن الظواهر من الظنون، بل ومن الظنون النوعية التي لا يشترط فيها حدوث وحصول ظن فعلي في الفرض وفي المورد، قد يكون فعلا ظن قد لا يكون، لكنها بحسب النوع مفيدة للظن، لأن الظهور من باب الظن، ما اشترط فيه إحراز كون المتكلم فيه بمقام بيان مراده بالقطع واليقين، واكتفوا بالبناء على هذا الأصل العقلائي أساسا. هو هكذا واقعه، هكذا العقلاء الذين يتكلمون بالظهورات ويتفاهمون بها ويحتجون بها، هم في ضمن بنائهم على التكلم والتفاهم بها والاحتجاج لأنفسهم وعليها بها، في ضمن هذا البناء لهم بناء على أن المتكلم عندما يتكلم فالقاعدة فيه أنه يتكلم لبيان مراد. هو هكذا. فالبناء على كونه في مقام بيان المراد منه، من جملة البناء على الظواهر والتفاهم بها، فيكفي إحراز أنه في مقام البيان بالبناء على هذا الأصل، وإن لم يفد قطعا، وهو لا يفيد القطع، بل حتى وإن لم يفد ظنا بالفعل، أصل متبانى عليه، وإن كان عادة يفيد الظن، لأنه مبني على غلبة. الغالب في المتكلم أن يقول لبيان المراد الجدي، إذا كان هذا هو الغالب فكلما تكلم أورثنا غلبة كونه يتكلم لبيان المراد الجدي، ظنا بأن هذا أيضا من جملة ما يريد به أمرا جدا وليس لمزح أو لخوف أو غير ذلك. وأما الإطلاق المقامي فلما عرفت في النقطة السابقة أنه ليس من سنخ الألفاظ، لا ينعقد إطلاق المقام في لفظ بعينه حتى يكون لللفظ ظهور ما في ظهور لشيء في الإطلاق والشمول، وإنما هي دلالة القرائن ومقام البيان على المطلوب. في مقام البيان لا يذكر المطلوب، هذا المقدار. انظر وحلل ودقق، ما هي مقدمات الحكمة؟ أن يكون في مقام البيان أن لا يذكر الشيء. ها الآن في الإطلاق المقامي هكذا نقول: في مقام البيان لم يذكر الشيء، تمت الدلالة. إذن دلالة فقط بالمقدمات، واضح؟ خلو اللفظ ليس سوى عبارة أخرى، أو خلو المقام ليس سوى عبارة أخرى عن عدم ذكر ما نسميه في المقدمات قرينة التقييد، دليل الاعتبار. فالدلالة في إطلاق المقام للمقدمتين وليس من الألفاظ، فلا ظهور هنا، وبالتالي هو لا ينضبط بضوابط الظهور، ولا يكتفى فيه لإحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بالبناء على أصالة ذلك. ولذلك اشترطوا هنا أنه لابد أن يحرز بالقطع أن المتكلم في هذا المقام هو في مقام تعداد كل ما هو دخيل في غرضه بالقطع. فهذا فرق آخر. إذن بالجملة بعد هذا العرض عرفنا أن كل منهما دليل اجتهادي، أما اللفظ فواضح، وأما المقامي فلأني فهمت من نفس عدم تكلمه أنه لا يريد، لا بأصالة عدم إرادته عند الشك، يعني أصبح لي قرينة على أنه لا يريد، أمارة على أنه لا يريد، لا أنه فقدت كل أمارة ووقعت في الشك فتمسكت مثلا بأصل عملي، ليس من هذا القبيل. كلاهما متوقف على المقدمات، كلاهما دليل اجتهادي، لكن الدلالة في اللفظ لللفظ المنعقد فيه الإطلاق ببركة المقدمات، وفي المقام لنفس المقدمات. هذا تقريبا مجمل الكلام فيهما. إذا اتضح الفرق وفهمنا المقصود بإطلاق المقام، فيمكن أن يقال لي طريق لإثبات عدم دخالة الشيء في الغرض من جهة إطلاق المقام. أنظر في جميع مقامات مواقف ومجالس بيان ما يعتبر وما يكون دخيلا في الغرض وفي تحقق المطلوب في باب الصلاة، فإذا وجدته ذكر قصد الأمر وحينئذ يمكن أخذ قصد الأمر، لأنه لا يعلقه بالصلاة ولا يأخذه في المأمور به حتى يقول يقف المأمور، يقف على الأمر على المأمور به ومنه القصد، بينما القصد يقف على الأمر، بل يقول إذا صليت فافعل كيت وكيت وكيت واقصد الأمر، لا يقيد المأمور به. فهو طريق يمكن أن يتوصل به الشارع إلى بيان مطلوبه. فإذا أحرزنا أنه في مقام البيان وخلت كل هذه المواقف من ذكر قصد الأمر أو قصد الوجه والتمييز، أمكن القول باستكشاف عدم اعتبارها من عدم البيان في مقامه. فإذا كان إطلاق كذلك فبها إطلاق لفظي لا يمكن باعتبار لا يمكن التقييد كما قلنا، لكن هذا ممكن، فإن كان فبها وإن لم يكن أصبحت فاقدا لكل دليل اجتهادي، دليل خاص غير موجود، تقييد اللفظ لا يمكن، وإطلاق المقام لم أحرز مثلا أنه في مقام البيان كذلك حتى أتمسك به. يصل الأمر إلى البحث في الأصل العملي، وهذا يكون في كلام لاحق إن شاء الله. قال ثالثتها أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، كلمة أصلا ليست ترفا في الكلام، يعني أستطيع أن أضعها للتأكيد وأستطيع أن أرفعها، والأصلا يعني ليقول مطلقا لا بأمر واحد ولا بطريق الأمرين، أصلا هنا بمنزلة مطلقة، أصلا من أصلي يعني بكل أشكاله، أي مطلقة لا بشكل الأمر الواحد ولا بشكل الأمرين. إذا عرفت هذا فلا مجال للاستدلال بإطلاق المأمور به، بإطلاقه يعني المأمور به اللي تقدم ذكره، وأمس بينا أن الإطلاق في الحقيقة للمادة للمأمور به للواجب لا للأمر والهيئة والوجوب، فلا مجال للاستدلال بإطلاق المأمور به ولو كان هذا الإطلاق مسوقا في مقام البيان، لا مجال للاستدلال على عدم اعتباره يرحمكم الله. قوله ولو كان مسوقا في مقام البيان لما أشرت إليه أمس من أن الكون في مقام البيان ينفع بالقياس إلى ما يمكن التقييد به، أما ما لا يمكن فلا يمكن أن يكون في مقام البيان من جهته، واضح كيف؟ فيكون في مقام البيان من جهة أخرى، ولذلك نتمسك بهذا الإطلاق لنفي مثل السورة الممكن التقييد بها، أما قصد الأمر فلا، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك بالإطلاق إلا فيما يمكن اعتباره فيه في المأمور به، وأساسا لا يكون في مقام البيان إلا من جهة ما يمكن فيه البيان، أما شيء لا يمكن فيه البيان والتقييد كيف يكون في مقام البيان من جهته؟ ليست المسألة هكذا يعني بالكيف والاختيار والمزاجية، مثلا أريد أن أكون في مقام البيان من جهة قصد الأمر، هذا مجرد لقلقة لسان إذا تم المحذور طبعا يعني. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، هذه العبارة، هذا بالنسبة إلى قصد الأمر، وأيضا لا انقضح أنه لوجه الاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، مثل الوجه ليشير إلى التمييز، أيضا الوجه ونحو الوجه لماذا؟ قال مما هو ناشئ من قبل الأمر، يعني حاله حال قصد الأمر في نشوئه منه، فلو أخذ في متعلقه دار، وأيضا محذور امتثال نفس الكلام، لأنه كما قلت لك الوجه قصده خصوصية في قصد الأمر، تقصد الأمر مرة مهملا ومرة تقصد الأمر الوجوبي، كذلك الأداء تقصد الأمر ومرة تقصد الأمر الأدائي، خصوصية في المقصود من الأمر، فاعتباره يعني عبارة أخرى عن اعتبار قصد الأمر الوجوبي، قصد الأمر الأدائي، فلو أخذ هكذا احتاج إلى هذا القصد في المتعلق، واحتاج إلى الإتيان بمجموع المتعلق بقصد أمره الأدائي أو قصد أمره الوجوبي، من بناء على أخذه يكون معتبرا، فالامتثال بالإتيان به بقصد أمره الوجوبي أو قصد أمره الأدائي، فيحتاج إلى قصدين للأمر مشتملين على هذه الخصوصيات وليس إلا أمر واحد، وليس للأمر الواحد إلا قصد واحد لأصله ولخصوصياته وجوبية وأدائية. واضح الكلام؟ مما هو ناشئ من الأمر، من إطلاق المادة لوجه الاستظهار، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره مثل الوجه فيها في العبادة. هذا في الإطلاق اللفظ. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد، في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، يعني يريد أن يقول حتى ما لم يمكن أخذه في المتعلق وفي المأمور به، أنا في مقام التعرض له، فإن ذكرته فهو معتبر في الغرض لا في المأمور به لعدم إمكان أخذه فيه في الغرض، وإن لم أذكر فليس بمعتبر إذا كان في مثل هذا المقام، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ومع ذلك ومعه مع الكون كذلك سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال، كذلك قصد الوجه، قصد التمييز في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته عن بيانه مع أنه معتبر في الواقع ويريده ودخيل في الغرض نقدا للغرض وخلاف الحكمة. هذا إذا أمكن إحراز الكون في مقام البيان بهذا الشكل وانعقد الإطلاق المقامي، أما إذا لم يكن فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل. بحسب الظاهر يريد فعلا فقط الأصل العقلي، مع أنه سيتكلم في الأصلين العقلي والشرعي، لكن فعلا بعبارة يقتضيه الأصل ويستقل بالعقل بحسب الظاهر ليست إشارة إلى الأصلين، يعني تحمل الأصل الأول على الشرعي وقوله يستقل بالعقل على العقلي، ليس هكذا، إلى ما يقتضيه الأصل أي العقلي وفسره بقوله ويستقل به العقل، وهو سيقدم البحث في الأصل العقلي وبعد ذلك سيتعرض للأصل الشرعي، والحمد لله رب العالمين.